بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها، قاله اركبها ويلك أو ويحك. وهذا الحديث ذكره الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الهدي، ليبين مسألة أو بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. فالحديث كما هو ظاهر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، رأى رجلا يسوق بدنة أي هديا، يسوق الهدي، وكانت بدنة أي بعيرا، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها. فيه أنه يجوز لمن ساق الهدي أن يركب الهدي، أن يركب هديه. وهذه المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها خلافا، فبعض أهل العلم ذهب إلى إطلاق هذا الحكم، وهو أنه يجوز له أن يركب على الهدي مطلقا، سواء اضطر إلى ذلك أم لم يضطر، وسواء تعب أم لم يتعب، واحتاج أو لم يحتج، وعنده غيرها أم لا. لإطلاق هذا الحديث اركبها. طيب، قال اركبها، قال إنها بدنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها إنها بدنة، فدل على، قالوا يدل على جوازها، يدل على جوازها، يدل على جواز ركوبها. وذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم هو قول مالك والشافعي وطائفة من أهل العلم، إلى أنه له أن يركبها عند الحاجة، عند الحاجة، أو إذا اضطر إلى ركوبها لعدم وجود غيرها له أن يركبها. أما إذا وجد غيرها فقالوا لا يركبها، فقالوا لا يركبها. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن ساق الهدي أن يركبه إن لم يجد غيرها، إن لم يجد غيرها. الحديث بمعنى، الحديث بمعنى، قالوا اركبها إن لم تجد غيرها، أو بهذا المعنى. فاستدلوا به على هذا المعنى، على أنه يجوز له أن يركبها إذا احتاج إليها ولم يكن معه غيرها، ولم يكن معه غيرها. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من المسائل أن هذا الهدي يجوز ركبه، يجوز ركوبه سواء كان واجبا أو كان مستحبا. كان واجبا كمن ذهب للحج بنفسه، كمن ذهب بالحج بنفسه وساق الهدي معه كالقارن، أو كان مستحبا كمن أرسل ببدنه مع الغير، أرسل ببدنه مع الغير، وما شابه ذلك. كذلك من ماذا؟ من نوافل. من ماذا؟ من نوافل الهدي، أي الذي ليس بواجب، الذي ليس بواجب. مثلا رجل مفرد اشترى بدنة، اشترى بدنة بعد أن دخل الميقات، دخل الميقات اشترى بدنة وجعل يتنقل فيها بين المشاعر، يجوز له ذلك سواء كان كما سمعتم واجبة البدن واجب أو الهدي واجب أو ليس بواجب أي مستحب، لأن المفرد لا يجب عليه الهدي. فقالوا يجوز أن يركبها إن احتاج إليها، إن احتاج إليها، وبعضهم كما سمعتم قيدها بأنه بوقت الضرورة والإعياء إذا تعب ركبها حتى يذهب ما به من تعب ثم ينزل ويمشي، فإذا تعب ركبها وهكذا. والأمر يدل على أن الأمر في هذا فيه مال، فيه سعة، باعتبار أنه يجوز له أن يركبها إن احتاج إليها، ولا يشترط أن يكون مضطرا إليها، بل إن احتاج إلى الركوب ركبها، وإن لم يكن مضطرا إذا لم يكن معه غيرها. أيضا من أمور ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، هل له أن يركب غيره؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك كذلك يجوز، استدلالا بعموم هذا، ما دام أنه يجوز له أن يركبها، فإذا كان معه مثلا أكثر من هدي ورأى بعض الناس يحتاجون إلى ركوب فأركبهم من غير مقابل أي لم يؤجرها، قالوا هذا جائز. أما إذا أجرها فإنه لا يجوز، لأنه هدي لا يجوز الانتفاع به بهذا المعنى، وإن جاز الانتفاع به بمعنى الركوب. وقوله فرأيته راكبها، وقبل هذا في قول الرجل حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اركبها قال إنها بدنة، الرجل كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأنها هدي، فكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها بدنة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال العلماء ويحتمل أن يكون الرجل كان في نفسه بعض عادات الجاهلية، أي مما يعتقده بعض الجاهليين من عدم جواز ركوب ما كانت بهذا المعنى كالسائمة والبحيرة وما كان كذلك، فإنهم كانوا يطلقونها ولا ينتفعون بها، فظن أن الإنسان إذا أهدى بالهدي فإنه لا يجوز له أن يركبها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أنه يجوز له أن يركبها مخالفة لعادات المشركين. وقوله فرأيته راكبها يدل على امتثاله، حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وأكد عليه هذا المعنى ركبها. قال فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم، يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يساير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه راكبا وسار معه على هذه الحال ولم ينكر عليه، فيدل على أن هذا الأمر مشروع. وأيضا يدل على أن الكبير إذا لا بأس أن يماشي ماذا من دونه، أن يماشي من دونه. وكذلك يدل على أن العالم أو الأمير إذا احتاج إلى البيان بين، إذا احتاج أن يبين ولو كان الإنسان صغيرا أو كان جاهلا، إن احتاج إلى التبيين بين له، وإن كان ذلك الجاهل يظن أن ما يفعله هو الحق بين له، وإن احتاج إلى زجر زجره إن كان في الزجر منفعة ولم يكن فيه مضرة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله كما في الرواية الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وقوله والنعل في عنقها كما مر معنا أن الهدي يستحب أن يقلد، وكانوا يقلدونه بالصوف وبالنعال وما شابه ذلك بأشياء إذا رآها الرائي علم بأنها هدي، فهم كانوا يعلقون هذه الأشياء من باب ماذا؟ من باب القلائد لا من باب التمائم، ففرق بين هذا وهذا. بعض الناس لجهله قد يرى مثل هذه المناظر، أي يرى الإبل وفي عنقها القلادة وضمنها النعل، فيظن أن هذا من الأشياء التي يجوز تعليقها من التمائم، وهذا لا يجوز، التميمة إنما تعلق لماذا؟ تعلق لدفع العين أو لدفع الضر أو ما شابه ذلك. وهذا اعتقاد باطل جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. ولكن المراد ها هنا أنهم كانوا يصنعون هذا الأمر، يعلقون يعملون القلائد في أعناق الهدي، وربما كان في القلائد النعل، ربما كان في القلائد النعل على أنها ماذا؟ على أنه هدي، وهذا كان معلوما عندهم معروفا. قوله رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث تقدم الكلام عليه في المسائل، أن في مسائل ماذا؟ النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 جزورا بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقيت 27، فأمر عليا أن يذبح أو أن ينحر الباقي، أن ينحر بقيتها. ففيه أنه فيه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه أمر عليا أن يقوم على بدنه، ففيه جواز التوكيل والتنويب في هذا الباب، أن يجعل الإنسان من ينوبه في ذبح هديه، في ذبح ماذا؟ هديه. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أو نحر كما سمعتم 63، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 جزور. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 جزور، فنحر 63، وأمر عليا بأن ينحر الباقي، وأمره كذلك أن يتولى تقسيمها وأن يتولى توزيعها بين الناس بين الفقراء. فقال: أن أقوم على بدنه، أي بمسألة ماذا؟ قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا. الجزار الذي يكون أعان على تقطيع الجلود واللحم وما شابه ذلك، يقول: لا يعطى شيئا من اللحم ولا من الجلود ولا من الأجلة، ولكن قال: نحن نعطيه من عندنا، يعطى مقابل من عنده لا من الهدي، يعطى مقابل من عنده لا من الهدي. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا، أن الجزار لا يجوز إعطاء الجزار مقابلا من الهدي، وكذا الأضحية، لأن الباب واحد. مثلا ذبح لك جزار هديا فقلت له: خلاص خذ ثلث الكبش أو ربعه أو ما شابه ذلك مقابل ذبحك، هذا لا يجوز، لأن هذا هدي لله جل وعلا، كله لله جل وعلا، وأنت إذا أعطيت الجزار سيكون إعطاؤه من باب المقابل، وهذا لا يجوز. لكن يعطى الفقراء من باب الصدقات، من باب الصدقات لا من باب المقابل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، لأنه هدي لله، لأنه هدي تقرب به إلى الله جل وعلا، فلا يعطى الجزار منه شيء. قال رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنه ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه بيان كيف ينحر الإنسان هديه، كيفية نحر الإنسان البدن، وفيه أنه قال: ابعثها قياما مقيدة. وكما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحرها قياما أو بهذا المعنى، وذكر أنهم ماذا؟ أنهم يعقلون يدها اليسرى، يعقلون يدها اليسرى وهي قائمة، ثم تنحر حربة في لبتها وهو أسفل العنق، أسفل العنق تنحر، قالوا وهذا أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى القلب، ويكون أسرع ما يكون لماذا؟ لموت هذه الجزور وكذلك لإراحتها، لإراحتها. فالجزور تنحر نحرا فتطعن بحربة أو نحوها في مؤخرة العنق في اللبة. طيب، فهذا كما يقال مختصر في هذه المسائل، في مسائل، في مسائل هذه. فندخل في الباب الذي يليه، ونحن كما تعلمون يعني كثير منا على جناح سفر، فنعلق تعليقات يسيرة على هذه الأحاديث، لأن مسائلها بحمد الله جل وعلا قد مرت معنا، فنمر على أحاديث هذا الكتاب مرورا سريعا، نسأل الله جل وعلا السداد. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم، وهذه مسألة قد تقدمت معنا بحمد الله. قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين، بين القرنين أي قرن قرناء البئر، قرناء البئر قيل العضاتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليها البكرة أو البكرة. قال: وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت النبي، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية قال: فقال المسور لابن عباس: ما أريك بعدها أبدا، ما أماريك، لا أماريك بعدها أبدا. طيب، قال وفي رواية: فقال المسور، المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. والحديث تقدم الكلام عليه بحمد الله جل وعلا، وهو أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، أنه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه. أما غسل الجنابة فإنه بإجماع يجوز له أن يغسل رأسه، وأما غيره من الأغسال كغسل استحمام والتنظف وما شابه ذلك فإنه جائز، فإنه جائز كما ترون لحديث أبي أيوب هذا، جائز لحديث أبي أيوب هذا. وقد ثبت هذا أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان معه يعلى بن أمية فأراد أن يغتسل عمر، فقال ليعلى: أصبب علي الماء. فقال: يا أمير المؤمنين، انظر ما تقول. فقاله يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أصبب، فإن الماء لا يزيده إلا شعثا، فإن الماء لا يزيده إلا شعثا. فالحاصل أن هذا جائز مشروع، يجوز للإنسان أن يغتسل، أن يغسل رأسه. وفيه أيضا دلالة على أن الإنسان إذا غسل رأسه فتساقط منه شيء من الشعر أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لأنه لم يقصد تساقط شيئا، تساقط شيء من الشعر لم يقصد ذلك. كذلك إذا حك رأسه، إذا حك رأسه فتساقط منه بعض الشعر، كذلك ليس عليه شيء. حاله كحال ماذا؟ كحال المغتسل إذا غسل فأقبل بيديه وأدبر بهما فتساقط، أو احتاج إلى حك شعره أو إلى حك لحيته فتساقط منه الشعر، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه ولا يأثم، لأنه ليس متعمدا لتساقط شيئا من الشعر. بل قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أشياء أدق من هذا أو أوسع من هذا، وأنه لا شيء عليه، كما تقدم معنا في مسألة الحجامة، في مسألة الحجامة لما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وما جاء عن غير ابن عباس رضي الله عنهما جميعا.
قال باب فسخ الحج إلى العمرة. باب فسخ الحج إلى العمرة، أي ما تخلون في الكلام على جواز فسخ الحج إلى العمرة، بمعنى أن من أهل بالحج، من أهل بالحج ثم فسخ الحج إلى العمرة لأمر أو لآخر، لأمر أو لآخر، وهذا كما ترون سيأتي الكلام عليه أن هذا جائز، أن هذا الأمر جائز، ولكن اختلف أهل العلم بالعكس، هل يجوز فسخ أو يحرم الإنسان بالعمرة ويسخ العمرة إلى الحج؟ قالوا هذا لا يجوز، لأنه فسخ من الأدنى إلى الأعلى، بخلاف الحج إلى العمرة فإنه جائز لأنه فسخ من الأعلى إلى الأدنى. لكن بعض أهل العلم قالوا يجوز بشرط أن لا يدخل بشيء من النسك، قبل أن يدخل بشيء من النسك، أي أنه إذا لم يدخل، لم يبدأ في الطواف، وبعضهم قيده بالطواف، فيجوز له أن يغير النية فيهل بحج، فيهل بحج ويعمل أعمال الحج. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أوائل الكلام على مسائل الإحرام. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحل إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهر طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قوله رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، أي أنهم كلهم ماذا؟ أهلوا بالحج. وهذا كما ترون فيه نوع إجمال، وجاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم منهم أو أهلوا بالأنساك الثلاثة، أهلوا بالأنساك الثلاثة. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن، وقدم علي من اليمن. وقوله رحمه الله تعالى غير النبي صلى الله عليه وسلم طلحة وطلحة، قد يحتمل أن هذا الحصر من جابر رضي الله عنه وأرضاه بحسب معرفته، وإلا كما جاء في غيرها من الأحاديث كحديث ابن عمر وغيره، فكان من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنهم مجموعة، على أن جماعة ساقوا الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت في بعض الأحاديث قالوا: فأما أهل اليسار فساقوا معهم الهدي، فساقوا معهم الهدي، فهذا يدل كذلك على أنهم كانوا أكثر من هذا العدد، أي ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط وطلحة فقط، معه وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وإنما هم طائفة من أهل اليسار، أي من أهل الغنى. قال: وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به العلماء على جواز الإهلال بالشيء الغير معين، بالشيء الغير معين، لأنه قال ماذا؟ لأنه قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدري ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعين ماذا؟ نسكه. لكن بعض أهل العلم قالوا: هو باعتبار أنه قال أهللت بمثله ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، هو بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ يكون قد عين النسك الذي أراد أن يدخل فيه، فهو يريد النسك الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أي من لم يسق الهدي، كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كان في صحيح مسلم أن من لم يسق الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، أي أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا، يقصروا وماذا؟ ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى، إلا من كان معه الهدي، أي إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على ماذا؟ يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، أي يطوف طواف القدوم ويسعى كذلك القدوم، ثم يبقى على ماذا؟ ثم يبقى على إحرامه، ثم يبقى على إحرامه ولا يحل ولا يقصر، بل يبقى على ماذا؟ على إحرامه إلى أن يحج وينحر هديه ثم يحلق رأسه. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا من هذا الأمر، لأن هذا الأمر لم يكن معتادا عندهم، لم يكن هذا الأمر معتادا عندهم، لم يكونوا يعتادون أن يخرج الرجل بعمرة ثم ينتظر، يعني يحل ثم ينتظر أياما ثم يحج، لم يكن معروفا عندهم التمتع بالعمرة إلى الحج، لم يكن معروفا عندهم التمتع بالعمرة إلى الحج. لذا وقع في أنفس الصحابة فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، وجاء في بعض الروايات قال وذكر أحدنا يقطر منيا، أي أنهم ما زالوا حديث عهد بنسائهم، كيف يصح هذا؟ واضح يا جماعة، يقول عين الآن إذا عملنا العمرة ثم حل لنا كل شيء حتى النساء، حل لنا كل شيء حتى النساء، ثم في يوم التروية نذهب إلى منى ونحن قد أمسينا مع النساء، ويذهب أحدنا ويقطر ذكره منيا، فقالوا ذلك لهذا المعنى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، أي لأحللت معكم ولكنت معكم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باقي على إحرامه، قالوا ونحن أمرنا بماذا؟ بأن نحل ثم نبقى على الإحلال، ويحل لنا كل شيء حتى النساء، ثم نذهب إلى منى ونحن قد بتنا ومعنا النساء، كيف يكون هذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا لهم ولأنفسهم، قال لما رأى ما رأى لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أي لجاء ماذا؟ من غير هدي، ولفعل كفعلهم. إذا قال لما سقت الهدي، قال ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بذلك على أن من ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يبقى على إحرامه قارنا، ولا يجوز له أن يتمتع. وهذا كما مر معنا مرارا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم والذي كان يقول به ابن عباس، وخالفه في ذلك الجمهور من السلف والخلف. قال رحمه الله تعالى وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. وفيه أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ويجوز لها أن تقوم ببقية الأعمال من أعمال الحج، من الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، إلى غير ذلك، إلا أنها لا تصلي كما هو معلوم ولا تصوم، وكذلك لا تطوف بالبيت حتى تطهر. لذا قال فلما طهرت طافت بالبيت، والمراد بالطواف ها هنا طواف الإفاضة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها
أدخلت ممن أدخل العمرة بالحج، كانت قارنة أيضا رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت أنها إنما فعلت أفعال الحج، فعلت أفعال الحج لم تطف القدوم الذي هو طواف العمرة على المتمتع، وإنما طافت طوافا واحدا وسعيا واحدا، ظنت أنها رضي الله عنها وأرضاها إنما عملت الحج. وجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك، لحجك وعمرتك. واستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أنها كانت قارنة، على أنها كانت قارنة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أنها قالت وأنطلق بحج، أي بعمل حج فقط، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. استدل العلماء رحمهم الله تعالى بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيبا لخاطرها، تطيبا لخاطرها. واستدلوا أيضا على أن من كان من أهل مكة أو من كان من الواردين في مكة وأراد العمرة أنه يجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل، إلى أنه يخرج إلى أقرب الحل ولا يجوز له أن يعتمر من منزله من مكانه، بل يجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم، وهو كان حينها بالنسبة لعائشة من أقرب الحل، فاعتمرت بعد الحج، فاعتمرت بعد الحج. ومسألة الاعتمار بعد الحج قد تقدمت أيضا إشارة إليها من أهل العلم من كره ذلك، ومن أهل العلم من جوزها، وأكثر أهل العلم على المنع، على أنه يمنع من حج أن يكرر العمرة، أن من حج كره العلماء رحمهم الله تعالى أن يعتمر بعد حجه. قال وأما فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإنها حادثة عين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغير عائشة، ولم يكن كذلك يصدر أو صدر هذا الفعل من غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بمعنى أنه اعتمر بعد أن حج، اعتمر بعد أن حج. وعلى القول بأن هذا حصل لعائشة، فعائشة اعتمرت مرة واحدة، ولكن بعض الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان ربما اعتمر بعد الحج مرات وكرات، يعتمر يقصر شعره قليلا ثم يحل ثم يرجع إلى التنعيم، رجع يعتمر ثم يقصر ثم يرجع إلى التنعيم، وهكذا ذائب في اليوم الواحد قد يعتمر عدة مرات، قد يعتمر عدة مرات، وهذا كما نص بعض أهل العلم من المحدثات، هذه الأفعال من المحدثات لم تكن، لم يفعلها الصحابة، لم يفعلها أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها، وإنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وهذا الحديث والذي قبله فيه دلالة واضحة لما بوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى من قوله باب فصل الحج إلى العمرة، فهم أهلوا بالحج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدوا، بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أن يحلقوا وأن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فيه فسخ الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة. واضح جماعهم أهلوا بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة، لأنهم لم يسوقوا الهدي. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، أي دخلوا قدموا مكة في الرابع من ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. واضح جماعة جاءوا مهلين بالحج، فلما وصلوا مكة قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها ماذا؟ عمرة، بمعنى أن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا. لذا قال قالوا يا رسول الله أي الحل؟ أي الحل الأصغر أو الحل الأكبر؟ الحل الأول أو الحل الثاني؟ فقال الحل كله. الحل كله بمعنى أن الإنسان إذا اعتمر يحل له كل ما كان حرم عليه في حالة الإحرام. واضح يا جماعة؟ يجوز له أن يأتي أهله، ويجوز له أن يلبس ما شاء من الملابس المشروعة وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، فإذا وجد فجوة نص. ومعنى هذا أن هذا السائل سأل أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة، فيسأل كيف كان؟ قال كان سيره يسير العنق. كان يسير ماذا؟ العنق، أي يسير سيرا يسيرا سهلا. فإذا وجد فجوة نص، أي سار سيرا سريعا، سار سيرا سريعا. لذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى أن في أوقات الزحام فإنه يستحب الإنسان أن يمشي بماذا؟ يمشي بهدوء وسكينة، بهدوء وسكينة. وإذا وجد فجوة يسرع، يسرع في ماذا؟ في السير. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان في أثناء حجه وعمرته لا يؤذي أحدا، لا في السير ولا في غيره. قال الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى قال العنق انبساط السير. قال الحافظ في الفتح قال هو السير الذي بين البطء والإسراع، أي سيرا سهلا، سيرا سهلا. قال والنص فوق ذلك، النص فوق ذلك، مع النص أنه يسير سيرا أسرع في نوع ما من السرعة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فقال لا، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا كذلك تقدم الكلام عليه في أنه يجوز تقديم الأنساك في يوم النحر والأعمال في يوم النحر، كما هو معلوم أربعة الأعمال في يوم النحر، أربعة: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب الترتيب فيها، على استحباب الترتيب فيها على هذا النحو، واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض. وتقدم معنا أن صحيح الجواز، تقدم معنا أن الصحيح أنه يجوز تقديم بعضها على بعض لهذا الحديث: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا الحديث كذلك حيث ابن مسعود تقدم مع الكلام عليه وعلى مسألة رمي جمرة العقبة، وأن الجمار ترمى بسبع حصيات من حصى الخدف، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بحصيات، قال فأتيته بسبع حصيات فوضعهن في كفه، ثم قال بمثل هؤلاء فرموا. وكذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصياتهن كحصى الخز. وقوله فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جاء في بعض الروايات أنه رمى من جهة ماذا؟ أنه رمى من جهة بطن، من جهة بطن الوادي. قال فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، أي أنه جعل عقبة أمامه والبيت الذي مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيكون رمي من هذه الجهة، العقبة ها هنا أمامه تلقاء وجهه، ومنى عن يمينه، وجمرة ومكة من ماذا؟ عن يساره.
ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من هذا المكان. وكما تقدم أن هذا على سبيل الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا أم كان هكذا وفاقا؟ الأمر محتمل، ومن فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر بإذن الله جل وعلا. وكما تقدم معنا أن الإنسان إذا رمى سواء كان جمرة العقبة أو غيرها من الجمال من أي شيء من أي جهة كانت فإن رميه صحيح، لكن لا بد أن تقع الحصيات في ماذا؟ في الحوض، لا بد أن تقع الحصيات في الحوض. وتقدم الكلام أيضا على مسألة أو على مسائل رمي الجمار بحمد الله. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. ففي هذا الحديث استحباب التحليق للحاج وكذلك المعتمر، وأنه أفضل من التقصير، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إذا كانت المسافة بين العمرة والحج متقاربة استحب بعض أهل العلم أن يقصر، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء معه وقد دخلوا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، أمرهم بماذا؟ أمرهم بأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا، قال ثم يقصر ويحل. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقصر يدل على أن في العمرة على أن العمرة إذا كانت قريبة من الحج فيستحب لها التقصير، يستحب لها التقصير والحج، ويجعل الحلق لماذا؟ ويجعل الحلق للحج، ويجعل الحلقة للحج. لكن إذا كانت هناك مسافة كبيرة بحيث أنه ينبت الشعر كان يكون شهر مثلا أو أكثر، بعض أهل العلم قيدها بالعشر أيام، والأمر في ذلك عائد إلى ماذا؟ إلى حال الناس، منهم من ينبت شعره سريعا ومنهم من يتأخر نبت شعره. فالحاصل من كان شعره ينبت سريعا وعلم أنه سينبت شعره في خلال هذه الفترة فلا بأس أن يحلق رأسه، وإن قصر مع قرب المدة فهو أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. والكل جائز، إن حلق جاز وإن قصر جاز. والكلام على الأفضلية من حيث الإطلاق التحليق على التقصير هذا الحديث، ومن حيث الأحوال هو كما تقدم، من حيث الأحوال كما تقدم، إذا تقاربت المدة يكون المعتمر أفضل له التقصير ويجعل الحلق لماذا؟ للحج. وإذا كانت المدة متباعدة فيكون ها هنا الحلق له أفضل في الحالتين، والله أعلى وأعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت يا رسول الله إنها حائض. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال أخرجوا، أي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حج صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي بعد أن أفاض حل التحلل التام، حل التحلل التام. فأراد من زوجته صفية ما يريد الرجل من أهله، فقالت لها عائشة رضي أو فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها حائض. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف بالبيت طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، أنها قد أفاضت يوم النحر، أي مباشرة رمت العقبة ثم ذهبت وأفاضت رضي الله عنها وأرضاها، وكأنها خشيت أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف، ففعلت هذا أي عجلت بالطواف رضي الله عنها وأرضاها فطافت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا. الحديث فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد أن الرجل إذا قضى نسك وطاف بالبيت طواف الإفاضة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، وهذا الحديث فيه دلالة على هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت حل تحللا تاما، وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله. أيضا فيه أن المرأة إذا كانت حائض فإنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة ولا غيرها ولا غيره من الطواف. وأيضا فيه أن من كان أميرا أو نحوه وكان هناك بعض النساء قد حضن فإنه ما يحتبس لأجلهن يحتبس لأجلهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي أحابستنا هي. فالرجل إذا كان معه زوجته أو كان معه بعض النساء من محارمه وليس معهن أحد إلا هو فإنه يحتبس لأجلهن إلا إن خشي كما مر معنا في المسائل إن خشي أن تذهب الرفقة عليه وليس عنده ما يكفي من النفقة وليس عنده ما يبقيه في مكة. فذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره كذلك العلامة العثيمين أنه في هذه الحالة في حال اضطرار أي أن المرأة مثلا في يوم النحر جاءها الحيض قبل أن تطوف أو ليلة النحر جاءها الحيض وكان حيضها يستمر مثلا 10 أيام والرفقة ستسافر بعد يومين أو 3 أو 4 أو 5 فماذا تصنع وليس عندهم ما يعينهم على النفقة وليس عندهم ما يرجعهم وخاصة في هذه الأيام تعلمون أن الدخول في تلك البلاد مؤقت بمدة معينة من تأخر فإنه يتحمل مسؤوليات وإجراءات إلى غير ذلك. فالحاصل أنه مثل هذه الحالة رخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمرأة الحائض إذا كان حالها كذلك أن تغتسل وأن تستثفر أي تتحفظ وتطوف بالبيت على حالتها وتطوف بالبيت على حالتها فيكون هذا حكم المضطر. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى بمعنى أن الإنسان إذا اضطر إلى عمل العبادة والعمل الذي لا يستطيع القيام به إلا في حال الضرورة فإنه يشرع وذكر أوجها كثيرة تدل على هذا المعنى. وهذا كذلك الذي يختاره ورجحه العلامة العثيمين وقد تقدم كذلك الكلام معنا على هذه المسألة. وقولها رضي الله عنها قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر فيه دلالة على أنها رضي الله عنها طاف الإفاضة يوم النحر وأن طواف الإفاضة لا يكون إلا يوم النحر لا يكون قبله لكن العلماء قالوا لو أن إنسان تأخر لعذر ما فيجوز له أن يطوف بعد يوم النحر. هذا على القول بأن أيام الحج 10 وأما من قال في أيام أيام أو أشهر الحج شهر ذي الحجة كاملا فإنهم قالوا يكون لو أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة كله ولا يجوز له أن يأخره إلى بعد أن يخرج هذا الشهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالها إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا استدل العلماء رحمهم الله تعالى به على أن المرأة الحائض لا يجب عليها طواف الوداع بل تخرج. قالوا في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. وهذا الأسلوب في قوله عقرى حلقى أطافت يوم النحر قال يستخدمه العرب هذه يستخدمون هذه الأساليب. وقوله فانفري يدل على ما تقدم على أنه لا يجب عليها طواف الوداع. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذا كذلك يدل على ما تقدم يدل على أن طواف الوداع واجب وهذا قد تقدم معنا في المسائل أيضا بأن طواف الوداع واجب وأنه لا يجب على المرأة الحائض. وهذا الحديث كما ترون قال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وتقدم كما تقدم معنا في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انفري ولم يقل لها انتظري حتى تطوف طواف الوداع. فالمرأة الحائض لها ألا تطوف بالبيت لها أن تنفر قبل أن تطوف بالبيت. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذا الحديث فيه أن من كان من أصحاب الأعمال العامة، من كان من أصحاب الأعمال العامة كالسقاية وما كان في معناها على الصحيح، وتقدمت معنا هذه المسألة، أنه يجوز له أن لا يبيت بمنى لمصالح العامة، كأن يكون مثلا أطباء في مستشفى، كانوا مثلا عمال للكهرباء، عمال للطرقات، عمال للأعمال العامة، يحتاج أن يكونوا في أماكنهم في تلك الأوقات. فألحق العلماء رحمهم الله تعالى من كان من أصحاب الأعمال العامة الذي يحتاج إليهم المسلمون بالسقاية، ألحقهم بالسقاية. وقد تقدم معنا هل السقاية هذه خاصة بالعباس أو بأي سقاية تكون للحاج، وكذلك هل هذا خاص بالسقاية أم أنه كذلك يدخل فيها ما كان بمعناها من إطعام، من الإطعام من الخدمات العامة. والصحيح أن ذلك يعمه كله، أن هذا يعمه كله، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. قوله عنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. وهذا فيه أنه من الأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أنهم إذا وصلوا مزدلفة بعد أن يفيضوا من عرفات أنهم يصلون بين المغرب والعشاء، يجمعون بينها كل واحدة منهما بإقامة، يصلونها يجمعون ويقصرون ركعتين ثم ركعتين. قال: كل واحدة منهما بإقامة. وجاء في بعض الروايات أنه أمر بأذان واحد وإقامتين، جاء في بعض الأحاديث بأذان واحد وإقامتين. قال: ولم يسبح بينهما أي لم يصلي نافلة بين تلكم أو بين الصلاة والصلاة. قال: ولا على إثر واحدة منهما، ولا على إثر واحدة منهما. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا أنه لا يشرع صلاة الراتبة، لا يشرع صلاة الراتبة للمسافر، ولكن يشرع له أن يصلي النوافل المطلقة، يشرع له أن يصلي النوافل المطلقة مثل الضحى، الوتر، ركعتي الفجر، كذلك يصلي نوافل مطلقة مثلا من بعد الصبح إلى قبيل الزوال، من بعد طلوع الشمس مقدار رمح إلى قبل زوال الشمس بقليل، كذلك بعد الظهر إلى العصر، كذلك بين مغرب وعشاء، له أن يصلي في أي وقت شاء، لكن الرواتب المعروفة ركعتي أو أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، فإنها لا تسرى لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو كنا مسبحين لأتممنا، لو كنا مسبحين لأتممنا. لكن كما سمعتم يشرع لهم من الرواتب ركعتي الفجر، ويصلي وكذلك ماذا؟ صلاة الوتر، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، في حضر ولا سفر، ركعتي الفجر وكذلك الوتر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. فهذه تصلى في كل مكان وحضرا أو سفرا، يعني صلى حضرا أو سفرا. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. باب المحرم يأكل من صيد الحلال، بمعنى أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال، أي الإنسان إذا كان حلالا وصاد صيدا لنفسه، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد ذلك الحلال. أما إذا صاد الحلال لأجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من لحم ذلك الحلال، من لحم ذلك الحلال. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وقد تقدم الكلام عليها أيضا بحمد الله جل وعلا. فلنقرأ الأحاديث المذكورة في الباب. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها، وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه وجعلهم طائفتين، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا معاني لجعلهم طائفتين، منهم أنهم أن يكونوا في ماذا؟ أن يكونوا على حذر في سيرهم، ومنهم من ذكر أن يعلم الناس بخروجهم، وذكروا عللا كثيرة. وحاصل المراد أو المقصود منها هنا أن أبا قتادة كان ماذا؟ ممن خرج في الطائفة الأخرى التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن محرما، وأحرم أصحابه. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. جاء في بعض الروايات أن أبا قتادة ركب على فرسه فقال بعضهم ائتوني بماذا؟ برمحي، فلم يناوله أحد. قال ائتوني بماذا؟ بصوتي، فلم يناوله أحد الصوت. فنزل أبو قتادة فأخذ رمحه وأخذ صوته. استدل العلماء على أن المحرم لا يعينه من أراد الصيد بأي شيء من الإعانة، لا يعينه بشيء، ولا كذلك يشير إليه بأن الصيد هنالك. واضح يا جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم منكم أحد أمره، أي قاله اذهب فصد لنا، أو أمر أن يحمل عليه، قال لا، قال أو أشار إليه، يعني أشار إليه هناك صيد، دون أن يقول له صد لنا، لكن قاله هناك صيد. هل يجوز له ذلك؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ قال أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. فاستدل العلماء على جواز ذلك بهذه القيود، على أنه ليس أحد أمره بأن يصطاده، ولا أشار عليه أحد بماذا؟ بأن يصيده. فدل على أن ذلك على أن أبا قتادة صاده لمن؟ صاده لنفسه، فأطعمه أصحابه فأكلوا منه. وجاء في بعض الروايات فأكل بعضهم وامتنع البعض، قالوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال لهم ما قال صلى الله عليه وسلم، حتى قال لهم هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فناولت العضد فأكلها. وهذا دل على أنها حلال وأنها مشروعة. قال عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. قال حافظ بن حجر ودان بفتح الواو وتشديد بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون، موضع بقرب الجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة الآتي من المدينة 23 ميلا، ومن ودان إلى الجحفة 8 أميال. قال رحمه الله تعالى قال عن الصعب بن جثام رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، وفي لفظ مسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله. واضح يا جماعة؟ يعني جمع بين الحديث والحديث. يقول الشيخ عبد الغني الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. فما صيد لأجله لم يأكل منه، وما صيد لذلك الإنسان الحلال فإنه يحل له أن يأكل منه. وتحت هذا مسألة قد تقدم الكلام عليها، وهي أن المحرم إذا صاد من باب أولى أنه لا يجوز له أن يأكل ما صاد. واضح يا جماعة؟ المحرم إذا صاد من باب أولى أنه لا يجوز له أن يأكل ما صاد، وعليه كذلك ماذا؟ وعليه الفدية، وعليه الفدية يحكم بها ذوى عدل من أهل الرشد ومن أهل الصلاح. هذا ما تيسر ذكره في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونعتذر من السير السريع في هذه الأبواب، لأننا بحمد الله جل وعلا كما تقدم أخذنا المسائل بفضل الله عز وجل، لنا نحو شهر، أكثر من شهر ونصف في كتاب الحج، والأحاديث تمر عليها مرورا لأمور منكم من هو حاج سيذهب إلى الحج في خلال هذه الأيام، وكذلك أنا كما يقال على جناح سفر، نسأل الله عز وجل أن يتمها علينا بخير، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.